أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث يقع في إطلاله على بيان الوظيفة الشرعية تجاه هذه الأموال التي فرغنا في البحث السابق عن أنها في بلاد المسلمين بحكم بيت مال المسلمين، وفي بلاد الكفر بحكم أموالهم، لا داعي للبحث في بلادهم، هي بحكم أموالهم بالعناوين الأولية والثانوية، بعض الكلام بالعناوين الأولية. أما في بيت مال المسلمين فالمدعى من قبلنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أباحوا للشيعة أن يصرفوا منها بالمعروف. صحيح أن بعض الروايات مطلقة في هذا المجال، ما كان لنا فهو لشيعتنا، لكن بعض الروايات الأخرى واضحة جاءت بلغة من أعوزه شيء من حقه، أو فليصرف منها بالمعروف، أو ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، من جهة تحميل ما لا يطاق، ولو بمستوى من مستويات التحميل والإطاقة. هذه جهة نحن نستشهد بشكل سريع عليها ببعض الروايات، واتضح بعض هذا الأمر من الروايات السابقة. الجهة الثانية تكييف طبيعة هذا الحكم، هل هو حكم شرعي؟ أما هو لا شك أن الأحكام المتصورة في المقام ثلاثة، إما حكم شرعي كل إلهي، إما حكم قضائي، إما حكم ولائي. طبعا الحكم القضائي ولائي هو بالدقة، لكن المقصود من الأحكام الولائية ما لا يشمل هنا، لا أقل في المصطلح، المقصود ما لا يشمل حكم القضائي ولا حكم القضائي ولائي. لا شك ولا ريب أن المقام ليس من مقامات الحكم الشرعي الكلي. إذا الحكم الشرعي الكلي لكل هذه الأموال واضح العنوان الأول ما هو. الحكم القضائي أيضا هنا لا معنى له، ليس المقام مقام فصل الخصومات. الحكم الولائي والإباحة المالكية في الحقيقة هو المتصور في المقام، وهذا واضح. إنما الكلام أن الحكم الولائي يتقيد بحال الولي، وجود الولي، يعني إذا أباح الصادق شيئا وجاء بعده الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يمضي الإباحة السابقة إذا بقيت ظروفها الموضوعية واحدة، فلا بد من التماس الحكم من الولي الفعلي. فما هي طبيعة هذا الحكم الولائي الذي ثبت في الخطوة السابقة؟ هل هو الحكم الولائي مقيد بحياة الإمام، أم أن الأئمة بين أنك هذا الحكم الولائي وهم المعصومون المخبرون عن واقع الأمر؟ المدعى لنا يا إخوان أن هذا الحكم الولائي بين أمده في جملة من الروايات، وأن أمده قيام دولة الحق، في بعضها عبر قيام القائم عليه السلام وقدمت عجل الله تعالى فرجه الشريف، في بعضها أشير إلى أنه في زمان تسلط سلاطين الجور، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. ف ثم الوالي الفعلي هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا وين تظهر ثمرته؟ فقط فلا تصل النوبة بالعنوان الأول للزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي مهما على كعبه فهو نائب الإمام. فإذا ثبت أن هذه الإباحة ضمن ضوابطها وخيولها في حال عدم قيام الدولة الشرعية إباحة مطلقة من قبل الولي الشرعي، الأصل فلا تكون داخلة في صلاحيات الولي الشرعي الفرعي، وهذا أمر واضح. النائب الخاص في الحقيقة ما عنده ولاية، النائب الخاص عم يأخذ من نفس الملوك. أي ما في مشكلة، وهذا سالب من فعل الموضوع كما هو واضح. على هذا الأساس نائب الخاص ناطق رسمي عمليا، يعني ما مشكلة. على كل حال وسالب من فعل الموضوع في محل البحث والحديث. ولذلك صحيح أن الحكم حكم ولائي، لكن المعصوم أخبرنا بأن الأئمة عليه إلا أن تقوم دولته. طبعا لا يعني هذا وجود نفس الحكم فيما لو قامت دولة شرعية في رقعة من الرقاع. لوضوح أن الروايات كلها صدرت بروحية ظلامات الشيعة في حال قيام دولة الجوهر، فلا نستطيع أن نجعلها شاملة لما لو قامت دولة شيعية على ضوء الحق. بتقول لي الدولة الشيعية ما فيها ظلامات، بقول لك حتى دولة المعصوم قد يكون فيها ظلامات من قبل الولاة هنا وهناك. إلا اللهم دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا يكون فيها مثل هذا الشيء، لأن كل الناس على وزان واحد من حيث رعاية الحكم الشرعي والعدالة في دولتي صلوات الله وسلامه عليه، ولا في دولة علي عليه السلام ما كان. ولذلك تجد الشكوى على ولاة وتجد تصويب علي عليه السلام لشكاوى ونقد وتقريع للولاة وإلى آخره. هذا واضح أصلا، لا يحتاج إلى بيان. ظلمات عندما تتنزل الأمور راحة في دولة المعصوم، في غير دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه المستقيم 100% والمعصوم، والباقي قد يخطئ وقد يقع في الخطيئة أيضا، قابل أن يقع في الخطيئة مهما كان وأيا كان دون المعصوم عليه السلام. جيد، هذا مسار البحث يا أخوة، هذا المسار فلنستشهد عليه بالأدلة كما هو واضح. لن أبحث هنا عن الروايات التي تتحدث عن تحليل الخمس، هذا يبحث في كتاب الخمس، نحن مش بصدد الخمس فعلا ومش محل ابتلاءنا في الأموال اللي بنعالجها في البنوك الحكومية أو في الدول أو في الوظائف. أو الحديث ليس عن الخمس هنا، واضح في خط عريض في الخمس، خط أدنى قال به جميع الفقهاء، وهو أن ما ينتقل ممن لا يعتقد بالخمس أو من لا يلتزم بالخمس إلى من يعتقد ويلتزم لا يجب تخميسه ثانيا وإن كان الخمس متعلقا بالعين. هذا واضح نص الروايات عليه. بعضهم ذهب إلى إسقاط كل سهم الإمام، بعضهم نظريات فيها شيء من الشذوذ يعني علميا، وإلا على مستوى القائل، وإلا كل له وجهه العلمي فهو أعرف بما قال. بعضهم حاول يسقط الخمس بالكلية. وهذا بحثناه من تدريسنا كتاب الخمس، وانتهينا لها إلى تحليل عناوين خاصة مثل المناكح والجواري والسبي والغنائم للشيعة بالخصوص لأنها حرام عليهم، لأن حرمهم مو بإذن الإمام، وخصوص ما ينتقل من غير المعتقد أو غير الملتزم بالخمس إلى المعتقد الملتزم. طبعا المشهور عند المشهور هو من لا يعتقد بالخمس، يعني غير الشيعي، مش الشيعي الفاسق الذي لا يخمس، وإن كان الأدلة على الإنصاف أنها تشمل الثاني. وقد أفتى بهذا السيد كل عالم بباني وبعض الفقهاء. فهذا مش محل بحثنا، وهذا بحث طويل أصلا في محله، وهو من البحوث العلمية المهمة. على هذا الأساس نقول هنا طوائف من الأدلة اللي فيها تحليل. واحد من الطوائف الذي ورد فيه تحليل جميع حقوقهم للشيعة، منها رواية مسمع بن عبد الملك اللي تقدمت، ما كان لنا فهو لشيعتنا كذا، ومنها أحاديث أخرى الآن نتعرض لها إن شاء الله بشكل سريع. مثلا من هذه الأحاديث حديث في الجزء التاسع صفحة 543 الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى قلت، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرار ومحمد بن مسلم كله الذي سماه صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. بطونهم يعني كل الأكل، خروجهم يعني واضح، طبعا بطونهم يعني أيضا اللبس لأنه مصادر المال للطعام والشراب واللبس واحدة يعني في حياتهم شو بيه، والمركوب يشترى من هذا المال وإلى آخره. ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل، شيعتنا من ذلك في حل، مش عن حقنا مش في خصوص المناكح. ودي هيك ورد بهذه الصيغة. اللطيف قال ألا وإن شيعتنا من ذلك في حل وآباء من ذلك وآباءهم في حل. طيب آباء شيعتنا قد لا يكونون من الشيعة.
لا طبعا مضطرفة إلى آبائهم من الشيعة.
ليش ما بدك تقول غير هيك؟
إنه
الله عز وجل يعلم أنه سيخرج من صلبه شيعيا فأبيحت حتى لغير الشيعي بمقدار.
بعيد.
في نقل الصدوق، هذا نقل الشيخ الطوسي في نقل الصدوق وأبنائهم في حل. ما مهم على كل حال واضح، محل الشاهد واضح. مش دائما يا شيخ. طيب الرواية الثانية هي الرواية الحادية والثمانية، الرواية السابعة 15681. جيد. وعنه يعني عن مين؟ وعنه كله عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد. ما عندنا السندي بن أحمد يا إخوان في الرواية، عندنا السندي بن محمد وهو ثقة، عن يحيى بن عمر الزيات أيضا هو ثقة، عن داود بن كثير الرقد اختلف في وثقته وضعفه والصحيح توثيقه، بس البحث مش مهم. عن أبي عبد الله عليه السلام على ما بيبان أيضا صدقه ذهب إلى وثقته، قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظالمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا. بعد عامة ولا معامة؟ خاصة بحقول معينة، سواء ما نحن عليه أولياء أو ما هو ملك لنا مثل الأنفال. الرواية اللاحقة الرواية التاسعة من نفس الباب، وعنه عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، عن أبي عمارة، أيا كان أبو عمارة هنا روى عنه بن أبي ناصر البزنطي، ما معنى أبو عمارة ضعيف، عن الحارث بن المغيرة النصري في بعض النسخ النظري الإعجام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، أي وقد علمت أن لك فيها حقا، قال فلما أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادته. طيب هون مش عم يسأل عن جواري، هون واضح طيب الولادة من جهة الطعام والشراب، ما هو واضح استفترضوا في التجارة توجد نساء، لكن أصل المال أموال التجارات. وكل من والى أبائي، قال عم ولا معمة تحليل هذا الشخص بس، فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. طبعا الإطلاق هذا شوية بيخلي الأمور كفلة، مش هيك شيخنا جيد سماحة بعض المشايخ. الرواية العاشرة من الباب على السريع، يعني ما بديش تأخر فيهم لأنه مش بصدد بحث مفصل احنا هون. أيضا الرواية صحيحة السند، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، طبعا أكثر على القصر مش المات، واللي قرئت بالوجهين وشاء أو الوشاء، عن القاسم بن بريد، وهي وهو بريد بن معاوية البجلي، قد يقال بريد، عن الفضيل وهو ابن يسار كما هو واضح، أجلاء كل السند من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد بر حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. قال قلت جعلت في دار ما أول النعم الحمد لله، قال طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، فعلى عكس النطيب واضح شو بصير معناتها، قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليه السلام أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا لأبائهم ليطيبوا. واضح ننظر على الإحلام بالنسبة للسابق، واضح جاي إيه إيه طبعا الصدر واضح من نصيبك من الفيء مش من خصوص الجواري، ولكن ركز فيها على جانب تحليل المرفوق. جيد. الرواية الثانية عشرة من الباب هي رواية مسمع كما هو واضح، ما في داعي لها. هذه الطائفة الأولى يا إخوان. الطائفة الثانية تحليل السبي والجواري لتحليل المناكب. دين هذه الرواية الأخيرة يشير إلى هذا. رواية أبي خديجة سالم بن مكرم التي قرأناها بالأمس أيضا تشير إلى هذا، ما في داعي للإطالة. الطائفة الثالثة ما ورد بعنوان لك المهنة عليه الوزر، قريناها بالأمس مش هيك؟ الجزء السابع عشر صفحة 213 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول، وهي رواية صحيحة السند، وهو الذي يزور رجلا من أعمال يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعماله، هذا مش بس جواري ومش بس هذا عم يأخذ من بيت المال أجرة شغله عند السلاطين الجور، موظف عنده، فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة منها. وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي كل وخذ منه فلك المهنة وعليه الوزر، لأن هو ليس من على شاكلتك. واضح المقصود، هذه الرواية صحيحة واضحة في التحليل من أخذ من بيت المال، والإمام يعلم جيدا أن بيت المال فيه ما فيه من أموال مختلفة وفيها الظلمات. الطائفة الرابعة الروايات اللي عبرت ببيت المال واللي عمدتها الحديث الثاني في صفحة 218 من الجزء 17، صفحة 218 باب 52 الحديث الأول من أبواب ما يكتسب به. قال لي أبو الحسن موسى، هذا أريت قبل أمس كمان، محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه بإسناد عن عزيز بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن الحجاج، قال لي أبو الحسن موسى ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيفا. قال قلت نعم، فإن شئت وسعت علي. قال اشتريه. لا، إذا الرواية الأولى شو بدي فيها؟ لا اشطبوها، الرواية الثانية من الباب مش الأولى، هذه كانت دليل على جواز التعامل معهم بالأس. الرواية الثانية من الباب، وعنه عن ابن أبي عمير، يعني عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة، رواية صحيحة السند، قال اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه بن نبير عروزا ب300 ألف درهم، أيضا تقدمت بالأس. شو قال آخر شيء؟ قال مبادرا هو لا، هو لا يعني لا يدفع لبني أمية. قال قلت إنه دفعه، إذا قد أداها فعرض على إصبعه، استعرض على إصبعه لأنه أداها، هذا ما بيعني أنه هو لا، خليه يعطينا إياه نحن أولياء. لا، قال هو لا يعني أباحه له. طبعا فيه روايات أخرى على هذا النسق، من جهة من أعوزه شيء من حقه، أو الروايات الواردة في أمر علي بن يقطين وابن أبي السمان وبعض الشيعة الذين تولوا أنه أسقطوا ديون الشيعة من الدواوين عندكم، أو أحسنوا إلى موالينا، أو إلى آخره. واضحة هذه، وهي مش بس لأشخاص بأعيانهم، واضحة في أنها تعطي نوع من قاعدة عامة، لكن لهذا الشخص اللي هو موثوق من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالتصرف والتعامل. خلاصة هذه الرواية الإخوان، الواضح أنه نحن ما فينا نعممها لحال قيام دولة شاحية ولو كانت في زمن الغيبة، واضح جدا أنه ما فينا نعممها إلى حد يصبح المال دولة بين الأغنياء منكم، هذا واضح جدا. ان والله شيعي صار زعيم في دولة من هذه الدول المباح له، مثل بعض اصحابها هذا قطعا لا نستطيع تعميم هذه الروايات، لان هذه الروايات كلها صادقه بروحيه حل مشكله الشيعة في زمن تسلط حكام الجور على الدوله. الشغلة الثالثة، واضح من هذه المرويات والتي تقدمت بالأمس بطبيعة الحال وما كررناها اليوم، أن هذا مغين بظهوره صلوات الله وسلامه عليه، يعني في حال قيام دول الجو مغين بظهور الإمام بالعنوان الأولي، سبتلي بعنوان ثانوي والله الحاكم الشرعي خصوصا بناء على الولاية المطلقة للفقيه رأى مأساة على الشيعة إذا طبقوا هذه الأحكام، وأن هذه لابد من تعطيلها، لابد وإلا يوجب هرج ومرج بالنظام العام، كما رأى سماحة السيد السيستاني حفظه الله ذلك في العراق مثلا. السيد السيستاني لا يقول بمالكية الدولة، مع ذلك هو يفتي بنحو وآخر بلغات مختلفة أنه لا يجوز التجاوز على الأموال العامة، لأن الحكومة الآن بأيدينا
صحيح مو حكومة يقودها الفقيه، ينصحها الفقيه، تستشير الفقيه، ولكن هذا يوجب ضررا على عموم المؤمنين. ها جيد، وعلى الأساس هنا يترتب عنوان ثاني، ما في تنافي يعني، ما يقول واحد والله إذا لماذا يفتي والله هنا وهناك، هذه تختلف باختلاف الظروف.
يعني
أحسنت، أساسا بالروايات في فرق بين حكم الطاغوت يا أخوان والحكم الشرعي والحكم الذي لا هو هذا ولا ذا، بس هذا بده بحث مش محله فعلا. على هذا الأساس فنحن أمام تحليل، وتحليل من الأئمة، ولا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي في الظروف. غاية الأمر إذا انطبق عنوان ثانوي مثل تأدية هذا إلى الإضرار بعموم المؤمنين أو تعجب الماش أو إلى مثل أخذ الكهرباء وافترضوا من دون مراجعة الدولة مثلا، إذا كان يوجب ضرر على المؤمنين وكانت الشركة شركة حكومية، لا شك ولا ريب في أن الأمر سوف يكون مشكلة من جهة الإضرار بنفسه وبقية المؤمنين، لأن هذا الهرج والمرج في الاستفادة سوف يفضي إلى خراب الكابلات والأسلاك وإلى ما هنالك، وسوف يتضرر عموم المؤمنين من هذا. فهنا ينطبق عناوين ثانوية في الحقيقة. إذا في فقيه متصدي أو جهة فقهية معتبرة متصدية أو جهة دينية تابعة لفقيه متصدية وشخصت هذا الأمر، أقل ما يقال أنه يوجد إشكال شرعي هنا في مثل هذه التصرفات والسلوكيات بالعلم المفترض.
بغض النظر عن هذا العنوان موضوع الطرف العام، يعني إذا واحد مثلا بده يدفع للدولة سواء بلبنان أم غير لبنان، وهو بيعرف انه له حق عند الدولة مش عم تعطيه،
على اساس ما ذهبنا اليه بعد لا يجب عليه ان يدفع اذا ادركت ما الله سيطهره
بناء على استنباط الحق.
طبعا نوع من المنقصة يعني، بل حتى لو ما له حق،
لا مقصودي حتى
وهو بحاجة لهذا، وفي الدولة غلامات كثيرة عليه وعلى غيره من المواطنين. إذا أوجب إخلالا لا يجوز قطعا الكلام فيما لو لم يوجب.
بس أنا مقصودي مولانا بالسؤال حتى مع فرضية أن الدولة تملك،
لا مع فرضية أن الدولة تملك يشكل الأمر،
بس كيف بده يشكل الأمر وهي مش عم تعطيني حقي؟
إيه ما عم تعطيني حقي، خير إن شاء الله بجزئي أنا آخذ شيء آخر، هو منكم محترم المال. اللي ما عم يعطيني حقي هو الولي الغاصب للحكم، القول بملكية الدولة بمعنى الخزينة الوطنية، الخزينة تملك، هي مش طالبتني الخزينة، اللي خزين اللي طالبني هو وزير المال مثلا أو وزير المعريش أو ها؟
بس
معنى بعرف
إنه غير خزينة.
يبقى يا إخوان بحث، فنام رحنا لهالبحث، باقي بحث واحد وهو أنه بناء على عدم القول بملكية الدولة حاول بعض المحققين وبالأخص الشيخ المكارم حفظه الله أن يدعي أن هناك لوازم لا يمكن للفقيه أن يلتزم بها إذا لم نقل بمالكية الدولة، وجعل هذا هو الدليل على مالكية الدولة لأنها لوازم محل ابتلاء أنا ما عش بحاجة إلها أبدا، ده المطلوب، لا بأس بالتعرض لها غدا مع أجوبتها ليتضح أن ما قاله ليس في محله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.